ثمانية: قوة الإيمان بالله. رفع إلى هارون الرشيد أن رجلا بدمشق من بقايا بني أمية عظيم المال كبير الجاه مطاع في البلد له جماعة وأولاد ومماليك يركبون الخيل ويحملون السلاح ويغزون الروم وأنه سمح جواد وأنه لا يؤمن منه فتق يبعد رتقه فعظم ذلك على الرشيد فقال لخادمه اخرج الساعة إلى الرجل فقيده وجئني به واجعله في محمل تقعد أنت في شقه وهو في الشق الآخر وتفقد داره واحفظ ما يقوله حرفا حرفا. قال منازة: فأتيت بيت الرجل ودخلت بغير إذنه، فلما رأى قومه ذلك سألوا بعض من معي عني، فلما صرت في صحن الدار نزلت ودخلت مجلسا رأيت فيه قوما جلوسا فظننت أن الرجل فيهم، فقاموا ورحبوا بي، فقلت: أفيكم فلان؟ قالوا: نحن أولاده وهو في الحمام. فقلت: استعجلوه. فمضى بعضهم يستعجله وأنا أتفقد الدار والأحوال والحاشية، فوجدتها قد ماجت بأهلها موجا، فلم أزل كذلك حتى خرج الرجل بعد أن طال مكثه، واستربت به واشتد خوفي وقلقي من أن يتوارى، إلى أن رأيت شخصا بزي الحمام يمشي في صحن الدار وحوله جماعة كهول وأحداث وصبيان هم أولاده وغلمانه، فعلمت أنه الرجل. ثم جاء وسلم وسألني عن أمير المؤمنين واستقامة أمر حضرته، فأجبته عما سأل وما قضى كلامه، حتى جاءوا بأطباق الفاكهة فقال: تقدم يا منازه فكل معنا. فقلت: ما لي إلى ذلك حاجة. فلم يعاودني وأكل هو ومن معه. ثم جاءوا بمائدة عظيمة لم أر مثلها إلا للخليفة، فقال: يا منازه تقدم فكل. فامتنعت عليه فما عاودني. فلما فرغ من أكله قام إلى الصلاة فصلى وأكثر من الدعاء والابتهال، ثم قال لي: ما أقدمك يا منازه؟ فأخرجت كتاب أمير المؤمنين فدفعته إليه ففضه وقرأه، ثم أمر أولاده بالانصراف وقال: هذا كتاب أمير المؤمنين، ولست أقيم بعد نظري فيه لحظة واحدة، هات قيودك يا منازه. فدعوت بها وقيدته وحملته وركبت في الشق الآخر وسرت بالرجل وليس معه أحد، حتى صرنا بظاهر دمشق، فابتدأ يحدثني بانبساط حتى انتهينا إلى بستان حسن في الغوطة، فقال لي: أترى هذا؟ قلت: نعم. قال: إنه لي وفيه من غرائب الأشجار كيت وكيت. ثم انتهى إلى مزارع حسان وقرى مثل ذلك، فاشتد غيظي منه وقلت: ألست تعلم أن أمير المؤمنين أهمه ذلك حتى أرسل إليك؟ حتى أرسل إليك من انتزعك من أهلك ومالك وولدك وأخرجك فريدا مقيدا؟ لا تدري إلى ما يصير أمرك ولا كيف يكون، وأنت فارغ القلب من هذا حتى تصف ضياعك وبساتينك؟ فقال لي مجيبا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أخطأت فراستي فيك، لقد ظننتك رجلا كامل العقل، وأنك ما حللت من الخلفاء هذا المحل إلا بعد أن عرفوك بذلك، فإذا كلامك يشبه كلام العوام والله المستعان. أما قولك في أمير المؤمنين وإزعاجه وإخراجه إياي إلى بابه على صورتي هذه، فإني على ثقة من الله عز وجل الذي بيده ناصيتي، ولا يملك أمير المؤمنين لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا إلا بإذن الله عز وجل، ولا ذنب لي عند أمير المؤمنين أخافه. وبعد، فإذا عرف أمري وعلم سلامتي وصلاح ناحيتي وأن الحسدة والأعداء رموني عنده بما ليس فيه وتقولوا علي الأباطيل، لم يستحل دمي وردني مكرما، وإن كان قد سبق في علم الله عز وجل أنه يبدر إلي منه بادرة سوء، وقد حضر أجلي وكان سفك دمي على يده، فلو اجتمعت الإنس والجن والملائكة على صرف ذلك عني ما استطاعوا، فلما أتعجل الغم والفكر فيما قد فرغ الله منه، وإني حسن الظن بالله الذي خلق ورزق وأحيا وأمات، وإن الصبر والرضا والتسليم إلى من يملك الدنيا والآخرة أولى، وقد كنت أحسب أنك تعرف هذا، أما وقد عرفت مبلغ فهمك، فإني لا أكلمك بكلمة واحدة حتى تفرق حضرة أمير المؤمنين بيننا إن شاء الله تعالى. قال منازه ثم أعرض عني، فما سمعت منه لفظة غير التسبيح أو طلب ماء أو حاجة حتى شارفنا الكوفة ودخلت على الرشيد، فقال: هات ما عندك يا منازة. فسقت الحديث من أوله إلى آخره، فلما جئت على آخره قال: صدق والله، ما هذا إلا رجل محسود على النعمة مكذوب عليه، ولعمري لقد أزعجناه وآذيناه وروعنا أهله، فبادر بنزع قيوده عنه وأتني به. ففعلت وأدخلته على الرشيد، فما هو إلا أن رآه حتى رأيت ماء الحياء يجول في وجه الرشيد، ودنا الأموي وسلم ووقف فرد عليه الرشيد وسأله عن حاله، ثم قال: بلاغنا عنك فضل هيئة وأمور أحببنا معها أن نراك ونسمع كلامك ونحسن إليك، فاذكر حاجتك. فأجاب الأموي جوابا جميلا وشكر ودعا، ثم قال: يا أمير المؤمنين، لي حاجة واحدة، أن تردني إلى بلدي وأهلي وولدي. قال: نفعل ذلك، ولكن سل ما تحتاج إليه من مصالح جاهك ومعاشك، فإن مثلك لا يخلو أن يحتاج إلى شيء من هذا. فقال: يا أمير المؤمنين، عمالك منصفون، وقد استغنيت بعدلهم عن مسألتي، فأموري مستقيمة، وكذلك أهل بلدي بالعدل الشامل في ظل أمير المؤمنين. فقال الرشيد: انصرف محفوظا إلى بلدك، واكتب إلينا بأمر إن عرض لك. فودعه الأموي. قال منازة: فلما ولى قال الرشيد: يا منازة، احمله من وقتك وسر به راجعا كما جئت به، حتى إذا وصلت إلى مجلسه الذي أخذته منه فدعه وانصرف. ففعلت. أسئلة: 1. عرف بالشخصيات الآتية: هارون الرشيد، منازة، الرجل الأموي. 2. لماذا لم يعجب الرجل الأموي رد منازة، وعلى ما يدل الرد في نظر الأموي؟ 3. لما أمر الرشيد بحمل الأموي إليه؟ 4. على ما يدل الحديث الذي جرى بين رسول الرشيد والرجل الأموي؟ 5. اذكر من آيات الكتاب الكريم ما يؤيد إيمان الرجل وعقيدته. 6. كيف لقي الرشيد الرجل الأموي، ولما غير الرشيد رأيه فيه؟ 7. ما أفدت من هذه القصة؟ 8. قال الشاعر: إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد. هل تنطبق قصة الأموي مع الرشيد مع هذا البيت، وكيف؟ 9. فقدم يا منازه فكل معنا، من القائل وما المناسبة؟ تدريبات: 1. ارجع إلى المعجم واستخرج منه معاني المفردات الآتية: صحن الدار، مات، يتوارى، كهول، غيظ، شارفنا الكوفة. 2. اعرب ما كتب بالأزرق: جاءوا بمائدة عظيمة لم أر مثلها إلا للخليفة. اعرب عظيمة: فوجدتها قد ماجت بأهلها موجا. اعرب فوجدتها وموجا. 3. اذكر ماضي الأفعال الآتية: يركب، يغزون، اخرج، يجيء، يتوارى. 4. استخرج من القصة السابقة 3 من حروف العطف وبين معناها. 5. صغ من هذه الأفعال اسم الفاعل واسم المفعول، وضعها في جملة مفيدة من عندك: دخل، يتوارى، استعجل. 6. ضع لهذه القصة عنوانا آخر غير ما ذكر. 7. لو اجتمعت الإنس والجن والملائكة على صرف ذلك عني ما استطاعوا. هل تحفظ آية من القرآن الكريم تتفق مع هذا المعنى؟ اذكرها. 8. تعمل الوشاية عملها المشين بين الناس فيحدث الظلم والغدر والتفرقة في المجتمع، وهذه صفات يأباها الإسلام ويحث الناس على البعد عنها. اكتب مقالا توضح فيه الآثار السيئة لهذه الصفات الذميمة في المجتمع.